بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، من لاحظ وتأمل في هدي وسيرة أهل العلم الراسخين يجد بأنهم جمعوا بالإضافة إلى العلم الشرعي بين جانب مهم جدا من الجوانب المقربة إلى الله عز وجل، فنجدهم يجمعون بين العلم وبين العبادة والإقبال على الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم الأسباب التي يسلكها طالب العلم وفيها إصلاح لقلبه بإذن الله عز وجل أن يجمع بين العلم والعبادة، أو بمعنى آخر أن يعمل بالعلم الذي تعلمه. فإنه يقبح بطالب العلم أن يقرأ في النصوص التي تحث على صلاة الجماعة، وأن يقرأ في تراجم السلف كيف أنهم كانوا لا يفرطون في الصف الأول وفي تكبيرة الإحرام، ثم تجده بعد ذلك يتساهل ويتراخى في مثل هذه الأشياء. أو أن طالب العلم يقرأ في النصوص التي تحض على قراءة القرآن الكريم، ثم تجده تمضي عليه الأيام ولم يقرأ وجها واحدا من القرآن الكريم، أو يقرأ في النصوص التي تحض على الصدقة، ثم تجده لا يبادر بأداء شيء من حق الله عز وجل في المال الموجود عنده. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، لننتبه أنه كلما ازددنا من العلم علينا أن نعمل بهذا العلم. ومن الأمور المهمة جدا لطالب العلم أن يكثر من العبادة في الخلوات. ما معنى هذا الكلام؟ قد يقبل الإنسان على طاعة الله عز وجل إذا رآه الناس، ولكن ليسأل نفسه هذا السؤال: ما حاله إذا كان وحده ولا يوجد عنده أي أحد؟ هل يستحضر طالب العلم مراقبة رب العالمين؟ هل يستحضر طالب العلم أن الله ذكر في كتابه العظيم فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع ويرى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ثم أيضا سل نفسك يا طالب العلم: ما هي العبادات المخفية الخفية التي تقربت بها إلى الله؟ كان بعض السلف يقول: إذا استطعت أن يكون لك خبيئة عمل فافعل، أي عمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا يعلم عنه إلا رب العزة، لا تريد عليه جزاء ولا شكورا من الناس، وإنما تريد به محض الزلفى إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لنحرص أيضا على العبادات الدائمة أو الصدقات الجارية التي لا ينقطع أجرها بالموت إن شاء الله تعالى. أحيانا تجد بعض الناس موفق أيها الأحبة الأفاضل، عنده أعمال صالحة مستمرة بإذن الله عز وجل ولو توفاه الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما سمعته عن الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، أن داعية من بعض البلدان الإفريقية من الحبشة أو إثيوبيا، كان الشيخ قد تكفل بالنفقة عليه كي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد وفاة الشيخ توقفت بعض الأمور، ثم تم استدعاء الدعاة الذين كان يكفلهم الشيخ كي يعيدوا لهم مسائل الكفالة مرة أخرى. قال: فتفاجأت أن الرقم الذي أعطي لهذا الرجل كان فوق 100,000. يعني هذا الرجل الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه كم كان يتكفل بالأسر وعوائل ودعاة وطلب علم، وكم كان أثره حسنا جميلا على الناس. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم يلازم دائما وأبدا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله عز وجل ويبتهل إليه. جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: إن للعلم طغيانا، يعني أحيانا قد يدخل على قلب الإنسان شيء من العجب والزهو بهذا العلم، فالناس لا يعرفون شيء وهو يسرد ويذكر ويحفظ وعنده شيء من الأدبيات أو البلاغة، اجعل لك نصيبا عظيما من الافتقار إلى الله والتوجه إليه سبحانه وتعالى، وسل الله أن يثبتك على هذا الدين العظيم. أيها الأحبة الأفاضل، والله لولا منة الله ولولا فضل الله عز وجل علينا لما أقبل الإنسان على طلب العلم، وما أقبل على حلق العلم، فالعلم محض فضل من الله عز وجل. فكيف نقابل هذا الفضل؟ نقابله بمزيد ذل وخضوع وعبودية لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: اعملوا آل داود شكرا. ومن شكر الله عز وجل على نعمة العلم أن ننسب هذا الفضل كله لله وحده، وأن نكون من أهل الافتقار والتضرع إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه. قال الشيخ العلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي في كتابه زاد المستقنع: باب نواقض الوضوء. قال: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. لنذكر أولا المعنى الإجمالي لما أورده المؤلف. قال: ينقض ما خرج من سبيل، أي ينقض ما خرج من قبل الإنسان ومن دبر الإنسان. ولاحظوا بأن المؤلف هنا لم يذكر الخارج، وإنما ذكر المخرج. فإذا على كلام المؤلف كل ما خرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان الخارج أكرم الله السامعين بولا أو غائطا أو ريحا أو ما سوى ذلك كالدم أو غير ذلك، وستأتي معنا التفاصيل لهذه المسائل. قال: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. لاحظوا أيها الأحبة الأفاضل، لا يتكلم الآن المؤلف عن الخارج من السبيلين. قد يقول قائل: ما هذا الكلام؟ وش هذا الكلام الذي يذكر المؤلف أكرم الله السامعين أن يخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ يمكن هذا الأمر؟ الآن توجد بعض يعني الأمور التي تركب على الإنسان فيخرج البول والغائط من غير السبيلين، فهذا ما يعنيه المؤلف. أو كثيرا نجسا غيرهما، معنى كلام المؤلف لو جرح الإنسان فخرج منه دم مثلا، هل هذا الدم إذا خرج من يده من فمه من رأسه من أنفه ينقض الوضوء أم لا؟ هذا هو كلام المؤلف. وزوال العقل سواء كان بإغماء أو جنون أو غير ذلك إلا يسير نوم من قاعد وقائم. فالمسائل التي أوردها المؤلف في هذا السطر مسائل كثيرة، نعود إليها بشيء من التفصيل ومن الإسهاب. أولا أيها الأحبة الأفاضل، مسألة من نواقض الوضوء خروج الريح، من نواقض الوضوء خروج الريح، وبعض المسائل الواضحة أعرج عليها سريعا. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء، وحكى الإجماع أيضا ابن قدامة والنووي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. والدليل على أن الخروج الريح ينقض الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف عن الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء. الناقض الثاني خروج البول والغائط من السبيلين، خروج البول والغائط من السبيلين، وهذا ناقض من نواقض الوضوء بإجماع العلماء، حكى الإجماع النووي وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم. ومر معنا في حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إذا كنا سفرا إلا من بول وغائط ونوم. إذن هذا مستند الإجماع. إذا مرة أخرى حكى الإجماع على أن البول والغائط من نواقض الوضوء النووي وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم. عندنا مسألة أخرى، ما حكم المذي إذا خرج من السبيلين؟ ما حكم المذي إذا خرج من السبيلين؟ رجل كان متوضئا فأمذى، هل وضوءه باطل أم صحيح؟ قال الترمذي في السنن، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، أي القول بأن خروج المذي من نواقض الوضوء، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وقال ابن المنذر، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. وقال ابن المنذر، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. وحكى الإجماع أيضا ابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. إذن الآن ذكرنا خروج الريح وخروج البول والغائط وخروج المذي، هذه كلها من نواقض الوضوء. عندنا أيضا خروج الودي بالدال، خروج الودي، هل هذا من نواقض الوضوء؟ أيضا بإجماع أهل العلم خروج الودي من نواقض الوضوء، قالوا لأنه تبع للبول، قالوا لأنه تبع للبول. حكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة، قال ابن عبد البر إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء، وغيرهم أيضا يحكي الإجماع، منهم ابن بطال نقل ذلك عنه العراقي في طرح التثريب وغيرهم من أهل العلم. إذن هذا أيضا من نواقض الوضوء، هذا أيضا من نواقض الوضوء، ولا شك ولا ريب أنه إذا خرج من المتوضئ المني فإن هذا مبطل للوضوء يرحمك الله. وعليه أيضا بارك الله فيكم ماذا؟ الغسل، خروج المني مبطل للوضوء وعليه الغسل. عندنا مسألة خروج البول والغائط من غير السبيلين، رجل أجريت له عملية من معدته فوضع له أنبوب يخرج منه البول والغائط، وهذه مسألة قد تقع لبعض المرضى نسأل الله العفو والعافية. ذهب جماعة من أهل العلم وهم الحنفية والحنابلة كما ذكر المؤلف الآن عندكم في هذا الباب على أن خروجهما ناقض من نواقض الوضوء، وعند المالكية والشافعية تفصيل في المسألة، تفصيل في المسألة. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، من باب الاختصار، الراجح من أقوال أهل العلم أن خروج البول والغائط من أي موضع في البدن من نواقض الوضوء، والدليل حديث صفوان بن عسال، ولكن من بول وغائط ونوم، ولم يذكر من أين خرج هذا البول، من أين خرج هذا الغائط. فإذن إذا خرج البول والغائط من أي موضع في البدن فهذا من نواقض الوضوء، هذا من نواقض الوضوء. عندنا مسألة خروج الشيء النادر من السبيلين، كبعض الناس مثلا الآن يقومون بعملية تفتيت الحصى مثلا، فيخرج هذا الحصى مع البول، يخرج الحصى هذا مع البول. وأحيانا، وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل أذكره فقط من باب العلم، قد بعض الناس يخرج من قبله أو من دبوره شيء من الشعر، خاصة إذا كان مسحورا والعياذ بالله وغيره، فهذا الأمر قد يقع. وأحيانا يخرج الدم من القبل أو من الدبر، فهل هذه من نواقض الوضوء أم لا؟ جمهور أهل العلم يرون أنها من نواقض الوضوء، وهذا القول هو الصواب. فالعبرة بالمخرج، فكما أن الريح إذا خرجت من الفم الجشاء، هذا الجشاء لا ينقض الوضوء، كذلك إن خرجت الريح من الدبر انتقض الوضوء. فالعبرة بالمخرج، وهذا قول جمهور أهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، الحنفية والشافعية والحنابلة. عندنا مسألة خروج الشيء النجس غير البول والغائط، تكلمنا عن خروج البول والغائط من غير السبيلين، عندنا شيء آخر، خروج الشيء النجس من غير السبيلين غير البول والغائط. رجل أصيب فخرج منه الدم، بعض أهل العلم يرى أن القيء نجس، هل إذا خرج من الإنسان قيء انتقض وضوءه أم لا؟ واضح المسألة، خروج الشيء النجس من البدن من غير السبيلين إذا لم يكن بولا وغائطا كخروج الدم، كخروج الدم. ذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنفية والحنابلة أنه ناقض من نواقض الوضوء كما ذكر المؤلف عندنا في الباب، كما ذكر المؤلف عندنا في الباب. وعند المالكية والشافعية أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء. قالوا الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. طيب الحنابلة من أي، والحنفية من أين قالوا إذا خرج الدم من الإنسان انتقض وضوءه، أو خرج القيء من الإنسان انتقض وضوءه؟ جاء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، جاء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء، يعني بعبارة عامية رجع، فأفطر فتوضأ، قاء فأفطر فتوضأ. قال فلقيت، يعني الراوي عن أبي الدرداء يقال له معدان ابن أبي طلحة، قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، أن أبا الدرداء يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. إذن يروي هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ اثنين، أبو الدرداء وثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، ثلاثة أشياء، قاء فأفطر فتوضأ، رواه أحمد والترمذي. قالوا إذن هذا يدل على أن من تقيأ خرج منه النجس من بدنه من غير السبيلين إذا لم يكن بولا وغائطا فإن وضوءه باطل. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، الحديث لا دلالة فيه على أنه كان متوضئا، الحديث قاء فأفطر فتوضأ. هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوضئا فقاء فأفطر فتوضأ؟ لا، الحديث ذكر ثلاثة أشياء، قاء فأفطر فتوضأ، فالحديث ليس فيه دلالة على أنه كان متوضئا فقاء فانتقض وضوءه فتوضأ. ثم أيضا هذا الحديث فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وقد يكون هذا الوضوء من باب التنظيف خاصة تنظيف الفم، فلا دلالة في هذا الخبر على بطلان الوضوء. إذن من كان، شوف الآن تطبيقات هذه المسألة، من كان متوضئا ثم سحبوا منه الدم هل وضوءه باطل؟ لا. من كان متوضئا ثم تبرع بالدم هل وضوءه باطل؟ لا، وضوءه ليس بباطل، بل وضوءه صحيح لعدم الدليل على بطلان وضوئه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، استحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه الوضوء من القيء دون إيجاب ذلك، خاصة وأن الوضوء فيه تنظف، أن الوضوء فيه تنظف، فاستحب شيخ الإسلام ابن تيمية على الإنسان إذا قاء أن يتوضأ من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. مسألة وفائدة انتبهوا لها جدا أيها الأحبة الأفاضل، خروج شيء من السبيلين من القبل أو الدبر يعتبر من نواقض الوضوء سواء كان الخارج قليلا أم كثيرا. رجل خرجت منه قطرة من البول، ما حكم وضوءه؟ وضوءه باطل. رجل خرج من قبله قطرة من دم، ما حكم وضوءه؟ وضوءه باطل. هذا الأمر لابد أن يتفطن له، فإن بعض الناس يعني إما أن يكون موسوس، هذا طبعا مذموم، وبعضهم إما أن يكون غير مبالي، قد تخرج منه القطرة من البول فلا يبالي إطلاقا بالمسألة، فنقول الأول مذموم والثاني مذموم. قال ابن المنذر في الأوسط، أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول والمذي والغائط والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره. انتبهوا مرة أخرى، قال ابن المنذر في الأوسط، أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول والمذي والغائط والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره. قال ابن عبد البر في التمهيد، ونظرا لإجماعهم أن قليل الحدث مثل كثيره في نقض الطهارة وإيجاب الوضوء فيما عدا النوم. النوم اختلفوا فيه، أما البول والغائط وخروج الريح والمذي وغيره فإن هذا ينقض الوضوء سواء كان الخارج قليلا أم كان كثيرا. فهذه مسألة انتبهوا لها. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما حكم الوضوء إذا زال عقل الإنسان بالإغماء أو نسأل الله العفو والعافية بالسكر أو بالبنج أو غير ذلك؟ رجل وهو متوضئ وضعوا له البنج، ما حكم وضوءه؟ رجل وهو متوضئ أغمي عليه، ما حكم وضوءه؟ قال ابن المنذر وأجمعوا على، وذكر نقاط، وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. مرة أخرى وأجمعوا، ذكر عدة أحداث، قال وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. إذن قال وزوال العقل بأي وجه زال العقل، إذن ابن المنذر يحكي إجماع العلماء على أن زوال العقل بأي وجه زال العقل من نواقض الوضوء. وأيضا قال ابن قدامة زوال العقل على ضربين، نوم وغيره. فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء، لاحظ يسيره وكثيره إجماعا. إذن زوال العقل بغير النوم ينقض الوضوء، يسيره وكثيره إجماعا. طيب مثال الآن ننظر هل ضبط الإخوة المسألة أم لا. رجل متوضئ وذهب إلى طبيب أسنان ووضع له بنجا موضعيا في سنه، يبطل وضوء أم لا يبطل؟ لا يبطل. لماذا؟ ما زال العقل، واضح بارك الله فيكم، لم يزل يعني ما زال عقله. مثال آخر، رجل أجريت له عملية فأعطي بنجا لمدة 10 دقائق بنج كامل، ما حكم وضوءه؟ بإجماع أهل العلم وضوءه باطل. قال النووي في المجموع أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء. نعم ابن حزم يخالف في حكاية الإجماع مع أنه حكى الإجماع في مراتب الإجماع ثم في كتابه المحلى نقض الإجماع، ولكن قول جماهير أهل العلم على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه سواء كان قليلا أم كثيرا من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، هذه مسألة من المسائل تحتاج إلى ضبط وإلى فهم وإلى استيعاب، هل النوم من نواقض الوضوء أم لا؟ إخواني الكرام الآن نتكلم عن أصل المسألة، ما نتكلم عن التفاصيل. يعني إما أن تقول النوم ينقض الوضوء وإما أن تقول النوم لا ينقض الوضوء. ما سألتك ما هو النوم الذي ينقض الوضوء، لا أسأل عن هذا، وإنما أسألك هل النوم ينقض أم لا. إن قلت ينقض قل بعد ذلك متى ينقض الوضوء، إن قلت لا ينقض خلاص ما تحتاج إلى تفصيل في هذه المسألة. واضح المسألة بارك الله فيكم. فنقول عامة العلماء على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، عامة العلماء على أن النوم من نواقض الوضوء. والدليل عن من حديث صفوان بن عسال قال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم. إذن ذكر أن من نواقض الوضوء النوم، أن من نواقض الوضوء النوم، فإذن عامة أهل العلم على هذا. قال ومن الأدلة قياس النوم على الإغماء، فكما أن الإغماء زوال للعقل كذلك النوم زوال للعقل، فهو من نواقض الوضوء. وذهب بعض الصحابة منهم أبو موسى الأشعري أن النوم ليس من نواقض الوضوء، وسعيد بن المسيب أيضا يحكى عنه هذا. والصواب قول جماهير أهل العلم على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. عندنا الآن مسألة، لاحظوا الآن يعني المسألة الكبيرة، هل النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ قلنا بأن فيها قولين، قول عامة أهل العلم أنه ينقض وقول بعض السلف أنه لا ينقض. الآن قول عامة أهل العلم أنه ناقض من نواقض الوضوء، عندنا الآن مسألة مترتبة على هذا القول، هل أي نوم ينقض الوضوء؟ يعني هل النوم مطلقا ينقض الوضوء أم في أحوال معينة؟ هل النوم مطلقا في كل حال قليلا كان أم كثيرا ينقض الوضوء أم في أحوال معينة؟ ذهب بعض السلف منهم إسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام والمزني أنه ناقض مطلقا بأي حال من الأحوال، أن النوم ينقض الوضوء مطلقا بأي حال من الأحوال، قليل كثير مضطجع نائم واقف قائم، أي نوم هو ناقض من نواقض الوضوء مطلقا. ودليلهم حديث صفوان بن عسان ولكن من بول وغائط ونوم. أيضا عندهم حديث يرويه معاوية وحديث آخر يرويه علي أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. ما معنى هذا؟ يقول كأن الحديث معناه كأن العين رباط للقربة، فإذا غفل الإنسان ونام الإنسان هذه القربة أصبحت يعني غير متحكم فيها فيخرج ما فيها، كذلك النائم إن نام أصبح غير متحكم بنفسه فيعني يكون وضوءه ماذا؟ يكون وضوءه باطلا. وهذا الحديث حديث علي وحديث معاوية من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت. إذن هذا هو القول الأول، قول إسحاق بن راهوية والمزني وأبو عبيد القاسم بن سلام أن النوم ناقض من نواقض الوضوء مطلقا حتى لو كان قليلا، هو ناقض من نواقض الوضوء. وخالفهم جماهير العلماء، خالفهم جماهير العلماء. طيب ما دليلكم؟ ليش خالفتموهم؟ قالوا جاء عن ابن عباس عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، إلى الآن ما جاء الشاهد. قال: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. ابن عباس وهو يصلي تأخذه الغفوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يأخذ بشحمة أذنه حتى ينتبه وما ينام. فلو كان النوم ينقض الوضوء مطلقا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بإعادة الصلاة، لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، روى الإمام مسلم من حديث شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال شعبة: قلت سمعته من أنس؟ قال: إي والله. الشاهد من هذا الحديث أن الصحابة كانوا ينامون ويصلون وما يتوضؤون، فلو كان قليل النوم ينقض الوضوء كيف سيصلون من غير وضوء؟ كيف سيصلون من غير وضوء؟ الدليل الثالث عن أنس قال: أقيمت صلاة العشاء فجاء رجل فقال لي حاجة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة يعني متوضين جاهزين الآن سيكبر، فقال: يا رسول الله عندي حاجة، فانفرد به فجلس يتحدث معه حتى نام بعض الصحابة، ثم قاموا وصلوا ولم يذكر الراوي أنهم توضأوا. فلو كان النوم ينقض الوضوء لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. أيضا الحديث رقم كم؟ الرابع، كلها تدل على أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا وإنما في حالات معينة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. فالصحابة ناموا ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإعادة الوضوء. وأيضا حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، خالفوا فيه المزني وإسحاق بن راهوية وغيرهم، فمنهم العيني يحكيه عن ابن القطان الفاسي، وأيضا حافظ بن حجر يحكيه عن المهلبي، هذا شارح الصحيح، فيذكرون إجماع العلماء على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. طيب، قبل أن نذكر متى ينقض النوم الوضوء، قبل أن نذكر هذا عندنا مسألة لابد أن نفهمها، هل النوم حدث ينقض الوضوء؟ يعني خروج البول والغائط هذا حدث ينقض الوضوء، هل النوم مثل البول والغائط أم النوم مظنة للحدث؟ مرة أخرى افهموا هذه المسألة قبل الكتاب، هل النوم حدث في نفسه هو بنفسه ينقض الوضوء، أم أن النوم مظنة للحدث؟ ما معنى مظنة للحدث؟ يعني الإنسان إذا نام ما يشعر بنفسه، فقد يخرج منه شيء، فقد يخرج منه شيء، فهذه مسألة لا بد أن تفهم. جماهير أهل العلم على أن النوم مظنة للحدث وليس حدثا في نفسه، وليس حدثا في نفسه. طيب، ما الدليل على هذا؟ جاء من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، قال فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. مرة أخرى، فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يتوضأ. هذا الحديث كما يقال ضعه في يدك اليمنى. نأتي إلى حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الحديث ضعه في يدك اليسرى. اجمع بين الحديثين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه ينام ويشعر بنفسه إن خرج منه شيء، واضح بارك الله فيكم. أما إذا كان النوم حدثا في نفسه فما يحتاج يخرج منه شيء أم لا يخرج منه شيء، يعتبر النوم ماذا؟ من مبطلات الوضوء، سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن الأحداث الأخرى تنقض الوضوء سواء كانت قليلة أم كانت كثيرة، فهذه مسألة اضبطوها. طيب، تأتي الآن عندنا مسألة مهمة جدا، متى ينقض النوم الوضوء؟ لاحظوا أن احنا جعلنا عنوان عام، هل النوم ينقض أم لا ينقض؟ قلنا بأن النوم من نواقض الوضوء، ثم قلنا هل أي نوم ينقض الوضوء؟ لا. ثم قلنا النوم مظنة للحدث. الآن نأتي ونطرح السؤال المهم جدا، متى يبطل الوضوء بالنوم؟ متى يبطل الوضوء بالنوم؟ أولا، إن نام مضطجعا، إن نام مضطجعا، رجل وهو مضطجع على ظهره أو على شقه الأيمن أو على بطنه، المهم وهو مضطجع نام، فهذا الرجل اتفق العلماء الذين يقولون ببطلان الوضوء بالنوم على بطلان وضوئه. إذن النوم مضطجعا باتفاق العلماء، وتتابع أهل العلم على حكاية الإجماع أنه مبطل للوضوء، أنه مبطل للوضوء. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام، قال وهو ذكر الأحداث، يعني البول وخروج الدم والنوم مضطجعا والقيء وغير ذلك، قال في هذا الحديث جماع خلال الأحداث إلا 3 منها لاختلاف بين الناس فيها، وهي إقطار البول والنوم المضطجع والحدث. إذن النوم المضطجع يذكر أبو عبيد القاسم ابن سلام قال لا اختلاف بين الناس فيها. أبو عبيد متقدم أيها الأحبة الأفاضل، متقدم يعني في القرن الثالث الهجري، فإجماع مثل هذا يعض عليه بالنواجذ. قال ابن عبد البر في التمهيد: إيجاب الوضوء من النوم وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما، وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما. هذا في التمهيد. وأيضا قال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على أن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء. وأيضا قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو يذكر نواقض الوضوء: النوم مضطجعا في الصلاة أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاء. وحكي عن النظام المعتزلي أنه ليس بحدث ولا عبرة بخلافه لمخالفته الإجماع وخروجه عن أهل الاجتهاد. وقال ابن قدامة في المغني: نوم المضطجع فينقض، لاحظ ماذا يقول ابن قدامة، يسيره وكثيره عند جميع القائلين بنقض الوضوء بالنوم. إذن تتابع العلماء على أن نوم المضطجع ينقض الوضوء. إذن إذا اضطجع الرجل فنام انتقض وضوءه بإجماع العلماء. عندنا مسألة: نوم القاعد هل ينقض الوضوء أم لا؟ رجل وهو قاعد نام نوما كثيرا هل ينقض الوضوء أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. قال الترمذي في السنن: فرأى أكثرهم ألا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا. إذن أكثر أهل العلم على أن النوم قاعدا لا يبطل الوضوء، أكثر أهل العلم على أن النوم قاعدا لا يبطل الوضوء. طيب ما الدليل على التفريق؟ لماذا قلنا المضطجع ينقض القاعد لا ينتقل وضوءه؟ هذه مسألة لابد تبنى على دليل. في الموطأ أيها الأحبة الأفاضل بسند صحيح عن ابن عمر: كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند قابل للتحسين أو هو حسن عن ابن عباس قال: من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، فإن اضطجع فعليه الوضوء. من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، فإن اضطجع فعليه الوضوء. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان لا يرى على من نام قاعدا وضوءا، أنه كان لا يرى على من نام قاعدا وضوءا، وسنده صحيح. وفي الأوسط لابن المنذر أن ابن عمر كان إذا نام قاعدا لم يتوضأ، وإذا اضطجع فنام توضأ. إذا نام قاعدا لم يتوضأ، وإذا اضطجع فنام يتوضأ. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح كان أبو أمامة ينام وهو جالس حتى يمتلئ نوما ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. إذن هذا الدليل على التفريق، واضح بارك الله فيكم. وآثار الصحابة يعمل بها، آثار الصحابة يعمل بها. طيب اليوم يعني كما يقال في العميق، بارك الله فيكم، تحملوني واصبروا علي. مر معنا قرابة 3 أو 4 أحاديث أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة وينامون، واضح بارك الله فيكم، ثم يقومون ولا يتوضؤون. طيب ليش ما قلنا يمكن ناموا مضطجعين؟ واضح بارك الله فيكم. ليش حملنا هذا الحديث على النوم قاعدة؟ نقول من ينتظر الصلاة هل سينتظرها وهو مضطجع؟ لا. وأيضا هذا الأمر فرعي كما يقال، والأمر الرئيس أن السلف فسروا هذه الأخبار بالنوم قاعدا. قال البيهقي بعد روايته حديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال البيهقي: قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. قال البيهقي: وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي. واضح؟ إذن ثلاثة من السلف يقولون هذا النوم وهم جلوس، فإذن هذا يمشي على التفصيل الذي ذكرناه. طيب، رجل أيها الأحبة الأفاضل نام، نأتي بعبارتنا العامية يعني ليس بالعبارة والحقيقة الشرعية، نام وهو مضطجع، متى يبطل وضوءه؟ يعني قلنا إذا نام سواء كان نومه يسيرا أو كثيرا انتقض وضوءه، لكن متى يعتبر نائما؟ واضح بارك الله فيكم. يعني من باب الطرفة، رأيت رجلا في سطح المسجد الحرام في أيام الحج، ومعلوم بأن في أيام الحج في صلاة العشاء خصوصا وغيرها من الصلوات لا يكون الوقت بين الأذان والإقامة طويلا، فقبيل الأذان قلت لصاحب هذا الرجل: أيقظه وقد اضطجع، أيقظه كي يتوضأ ويصلي معنا. فبالتي واللتي أوقظ، يعني بعد جهد استيقظ. فقلت: اذهب وتوضأ. قال: ما كنت نائما. قلت: الله أكبر، كل هذا ما كنت نائما؟ طيب إذا كنت نائما ماذا ستصنع؟ واضح بارك الله فيكم. لكن متى يكون الإنسان نائما؟ من تقريرات شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في شرح العمدة قال: النعاس يكون في الرأس والنوم يكون في القلب. واضح؟ يعني النعاس يكون في رأس الإنسان، يشعر بما يجري حوله ويسمع وغيره، فهذا يكون في نعاس. فإن كان مضطجعا لا يبطل وضوءه لأنه ما نام. واضح بارك الله فيكم. وأما إذا وصل النوم إلى القلب، كيف وصل النوم إلى القلب؟ بأن مثلا يعني الإنسان كان نائما على شقه الأيمن ثم سقط، هذا ما نام، هذا خلاص يعني وصل إلى المراحل العليا. أو هو مضطجع رأى في المنام أشياء، فهذا نوم في الرأس أم في القلب؟ هذا نوم في القلب، هذا نوم في القلب. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل. طبعا بعض الأخوة قد يسألون عن نواقض أخرى، هذه ستأتينا بعدنا، ما ذكرنا إلا نواقض يسيرة. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس تفضل. شيخ تكلمنا عن هذا في الدرس، هذا ما كنا نقرره رعاك الله، من أن النوم قاعدا وإن كان كثيرا. شوف أثر أبو أمامة ماذا فيه رعاك الله، قال: ينام وهو جالس حتى يمتلئ نوما ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. وهذه آثار الصحابة أخوان الكرام، إذا جاءت آثار الصحابة فعند ذلك نتوقف. نعم تفضل. نعم صفة النفخ ما عندي علم الله، والله أعلم، لكن يظهر من الخبر أنه نام مضطجعا، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بعد ما يصلي سنة الفجر أو غيره كان يضطجع، فيظهر أنه كان مضطجعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوص تنام عينه ولا ينام قلبه. هنا تفضل يا شيخ. نعم زوال العقل غيابه بالكلية هذا ناقض من نواقض الوضوء بالإجماع، بالإغماء، رجل أغمي عليه دقيقتين، هذا قد يقع، نقول وضوءه باطل، انتقض وضوءه، هو ناقض. رجل رعاك الله أعطي بنج مدة 10 دقائق، دكتورنا في بنج 10 دقائق، بعض العمليات أظن الخفيفة، الدكتور طبيب يعني فيفيدنا بإذن الله عز وجل، فنقول هذا ناقض من نواقض الوضوء. واضح بارك الله فيه. هنا تفضل شيخ. نعم، من النعاس تخفق رؤوسهم، وجدت بعضهم يعل هذه اللفظة، لفظة مسلم ما فيها هذا، لفظة مسلم ينامون. واضح بارك الله فيه. ومعلوم من القواعد اللي قعدها أهل العلم أن اللفظ إذا كان في الصحيحين أو أحدهما عض عليه بالنواجذ، في خارج الصحيحين يحتاج الأمر إلى تفتيش عظيم. هذا هو سلمك الله. تفضل شيخ. لأن الإجماع أهل العلم على هذا يعني، وأيضا الإغماء زوال العقل بالكلية. واضح بارك الله فيك. أما النوم إذا كان في مقدماته فهذا يعني كما قال لا زال الأمر في الرأس ما وصل إلى القلب. فهمت علي الشيخ؟ هنا تفضل شيخ. نعم تفضل شيخ تفضل. أحسنت. أحسنت. سؤالك جيد جدا وجميل جدا بارك الله فيك. أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن أئمة السلف الحظ العظيم على طلب العلم، وهذا أمر مستفيض ومتواتر عندهم. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نفهم هذا الحظ على طلب العلم بناء على هدي السلف وطريقة السلف. فكأنهم يقولون انشغل طيلة اليوم في طلب العلم، ولكن في الأوقات الفاضلة التي جاءت فيها عبادة مخصوصة، ما لم يكن عندك مسائل عاجلة تحتاج إلى مراجعتها، انشغل بطاعة الله في هذه العبادات التي إن فاتت فات وقتها. الإمام أحمد كان يقول بأن فضل العلم خير من فضل العبادة، وجاءه رجل ووضع له الإمام أحمد وضوءا، بات عند الإمام أحمد، فلما أصبح الصباح وجد الإمام أحمد بأن هذا الماء لم يمس، فقال له ما صليت في الليل؟ قال كنت مسافرا. قال سبحان الله، صاحب حديث لا يقوم الليل. فلما قال رجل أنا مسافر، قال حج مكحول فلم ينم إلا ساجدا. شوف حظ الإمام أحمد. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يحكى عن ابن دقيق العيد، أظن الكتاب شرح الرافعي لبعض كتب الشافعية، قال بأنه لما اقتنى هذا الكتاب ذهب إلى مسجد، الكتاب مطبوع الآن يمكن فيه أكثر من 10 مجلدات، ذهب إلى مسجد فاقتصر على الفرائض وقرأ الكتاب في 3 أيام. واضح؟ يعني معنى كلام السلف، إن لم تكن هناك مسألة عاجلة وجاء وقت لعبادة مخصوصة، أدي العبادة المخصوصة ثم بعد ذلك أطلب العلم سائر اليوم. وأؤكد على يعني على هذا، مرة يحكى أن الشيخ الألباني كان يصلي التراويح في أحد المساجد، فيأتيه شاب بين ركعات التراويح ويسأل الشيخ، فالشيخ يقول له نحن الآن في عبادة، أجل هذا إلى ما بعد الصلاة. واضح بارك الله فيكم. وأما أن يكون الإنسان يزعم، يعني إخوان الأفاضل بعضهم يقول طلب العلم خير من نوافل العبادات، ثم في النهاية عند المحاققة لا هو بالذي طلب العلم ولا هو بالذي أدى العبادات. وش طلبنا العلم؟ سواليف دردشة وسواليف وغيره. أما إذا كان مثلا طالب العلم جالس مثلا في الليل يقرأ في صحيح البخاري ويلخص ويدون ويكتب، وقال سأوتر بثلاث ركعات فقط وهو طيلة الليل جالس يدون ويكتب، فنقول له أنت على خير عظيم. وأما إذا كان طالب العلم يتصور أنه في طلب العلم وطيلة الليل جالس يقلب في مواقع التواصل الاجتماعي، فنقول له لعلك إن نمت أفضل لك من هذا العمل. واضح بارك الله فيكم. وبالمناسبة يعني اليوم جاءني اتصال من إحدى الأخوات تقول لي كتب فلان في موقع تويتر ورد عليه كذا أحدهم، فما حكم إعادة التغريد لكذا؟ قلت أختي الكريمة انشغلي بطاعة الله وحفظ القرآن، أنت امرأة شاغلة عمرك بتويتر ورتويت، وش الكلام الفارغ هذا؟ ما يصح مثل هذا، وقال فلان ومجاهيل ونكرات وغيره. هذه أمور والله قد تكون من أسباب قسوة قلوبنا، تجد الواحد منا والله يعني الإنسان يتكلم عن نفسه نسأل أن يعافينا ويسر علينا، لعله لو قيل له ضع كيسا وزنه 50 كيلو على ظهرك يكون أمر سهل، قل له اجلس في المسجد وقرأ جزء من القرآن، يستثقل هذا الأمر استثقالا عظيما. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، مرات يعني يوم تقرأ في تراجم السلف يعني سفيان الثوري وابن أبي حاتم وابو حاتم وابو زرعة وابن خزيمة والبيهقي والخطيب البغدادي وغيرهم من أئمة السلف والمحدثين، تجدهم يعني البرقاني هذا كان يقول لبعض تلاميذه أظن الخطيب البغدادي أدعو الله أن يقلل حب الحديث في قلبي، خاف على نفسه. يعني كان بعضهم حتى في منامه يرى رؤى يرى بأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما قولك في حديث فلان وحديث فلان، بسبب ماذا؟ طيلة اليوم معهم كتب وأجزاء يراجعونها، ونحن الواحد منا طيلة اليوم معه ماذا؟ هاتفه. لعل أرواح بعض الناس أزهقت بسبب هذه الهواتف، هذا واقع الإنسان تجده. يا إخوان الكرام، أنا خطيب جمعة وأعي ما أقول جيدا، والله أجد بعض الرجال وبعض الشباب في وقت خطبة الجمعة يعبثون بهواتفهم، لا أقول هم من الأعاجم لا، بل بعضهم عرب يعبثون بهواتفهم. ألي هذه الدرجة جاءت هذه الأشياء وأكلت عقول الناس؟ يعني وصلنا إلى هذا الأمر؟ يعني بعضهم قال الخطيب الظاهر أسلوبه غير جيد، لو أتيت كما يقال ب يعني الخطيب المحنك والخطيب الذي يسلب لب من يستمع إلى خطبته، فإن بعض الناس قد أكلت هذه الهواتف وهذه الأجهزة عقولهم بالكامل. نعم إخوان الأفاضل، هذا واقع نعيشه. يعني بعضهم حتى في دورات المياه هذا واقع يعبث بهذا الهاتف. يا رجل اتق الله، ما عندك شركات ولا مصانع ولا غيره، كل هذه من مسائل الترفيه وكما يقال الملح، الأمور التي لا أقول لا نفع ولا ضرر فيها بل قد يكون فيها ضرر. وتجد بعض الناس يتابع مثل هذه الأشياء. يقول أحدهم كنت في الصف الثاني وأمامي رجل في الصف الأول قبيل خطبة الجمعة، وإذا به مشغول بهاتفه، مشغول بماذا؟ ببعض مواقع التواصل. هذا والله يعني لا يليق ولا ينبغي. عبد الله بن عمر كان يطوف فجاءه رجل فخطب ابنته سودة وهو يطوف، فما رد عليه عبد الله بن عمر، وبعد ذلك رآه قال يا هذا كنا في طواف، أتعلم؟ يعني كان يقول أتعلم ما هو الطواف؟ هذه عبادة عظيمة جدا، فلا أنشغل فيها بالكلام عن مسائل الدنيا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذا الأمر لا علاقة له لا بحاكم ولا محكوم، هذه المسألة لها علاقة بماذا؟ بحرصك أنت على الطاعات. يعني من ظرائف بعضهم كثير من الناس في بعض البلدان يسبون حكامهم ليلا ونهارا، فإن جئت إلى صلاة الفجر ما وجدتهم، وش دخل الحاكم بغيابك عن صلاة الفجر؟ هذا خلل في نفسك، فاتق الله عز وجل في نفسك. فلذلك لابد نصلح أنفسنا ونترك بعض هذه السفاسف. والله إخوان الأفاضل، يعني العمر يمضي والأيام تمضي، ولعلك إن عملت إعادة تغريد لصلاة الجنازة على بعض الناس أن يعمل الناس بعد أيام إعادة تغريد لصلاة الجنازة عليك. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يلطف بنا وأن يسر علينا وأن يجعلنا من أهل العلم الراسخين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.